بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حسن.
نعم شيخ أكرمكم الله.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الحقرة والتربص. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. قال أبو عمر: أما النهي عن الحكرة فقد روي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحكرة من وجه صحيح، إلا أن معناها الطعام الذي يكون قوتا عند الحاجة إليه. حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. ورواه محمد بن فضيل عن ابن إسحاق بإسناده مثله، وزاد قال: وكان معمر محتكرا. ورواه ابن عجلان عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. قال: فكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له، فقال: كان معمر يحتكر. قال أبو عمر: إنما كان سعيد بن المسيب ومعمر يحتكران الزيت، وليس عليه مخرج الحديث. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني القاسم بن أمامة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. قال: وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت جرار سعيد بن المسيب التي كان يحتكر فيها الزيت قد أخرجت وأقيمت في الطريق. قال أبو عمر: وأما حديث عمر في قصة حاطب فروى سفيان بن عيينة عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من جاء أرضا بسلعة فليبيعها كيف شاء، وهذا سوقنا ولا يبع في سوقنا محتكر. وذكر عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد، وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن ابي بلتعه: اما ان يبيع بسعر السوق واما ان يخرج من سوقنا. فقالوا جميعا: قد سمعنا هذا. قالوا: قال ابن وهب وقال لي ابن سمعان: من فعل هذا من الولاة لا اصل اصاب، ومن اقام على الناس ما بايديهم من السلع جهل السنه واثم في القيمه واطعم المشتري بما لا يصلح له، وانما السعر يدا بيد، هو يخفضه ويرفعه، ليس الى الناس من ذلك شيء. قال: سمعت مالك بن انس يقول: لا يسعر على اهل الاسواق فان ذلك ظلم، او لا يسعر على اهل الاسواق فان ذلك ظلم، ولكن اذا كان في السوق 10 أصوع فحط هذا صاعا امر ان يخرج من السوق. وقال ابن القاسم عن مالك: لا تقوم على احد سلعته، وانما يصنع في ذلك كما صنع ابن الخطاب بحاطب. قال ابن القاسم: الفواكه كلها والادام والطعام وجميع الاشياء لا يقوم شيء منها بشيء منها على اهل الحوانيت ولا غيرهم، وإنما يقال للواحد والاثنين: إما أن تلحق بأسعار الناس وإما قوما من السوق. قال: وإن كان واحدا واثنين أو ثلاثة رفعوا في السعر فحطوا مما يبيع الناس، لم يقم لهم أهل السوق ولا يقام الكثير للقليل. وأما الحكرة فإن مالكا قال: إذا قل الطعام في السوق واحتاج الناس إليه فمن اشترى منه شيئا للحكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك، فمن فعله فليخرجه إلى السوق وليبيعه من أهل السوق ما بتاعه وليبيعه من أهل السوق بما بتاعه ولا يزدد فيه. وأما إذا كثر الطعام في الأسواق يباروا استغنى المسلمون عنه فلا بأس حينئذ بالابتياع للحكرة. قال: وجميع الأشياء في ذلك كالطعام. قال أبو عمر: روى عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح التمار أنه سمع القاسم بن محمد يقول: مر عمر بن الخطاب بحاطب وهو يبيع زبيبا، فقال له عمر: كيف تبيع؟ فذكر له سعرا، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع، فرفع، فجاء عمر بنفسه ثم رجع إلى حاطب فقال له: إنما أخبرت أن عيرا مقبلة من الطائف بزبيب، فأحببت أن تعتبر بسعرك فبيع كيف شئت. هكذا رواه طائفة عن الدراوردي، منهم ابن وهب وأبو أحمد الزبيري، وعنه داوود بن صالح التمار في هذا المعنى حديث مرفوع رواه عن أبيه عن أبي سعيد الخدري. وداوود هذا مدني مولى للأنصار وليس به بأس. وأما الشافعي فروى عن الدراوردي عن داوود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فذكر نحو حديث مالك: إما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك بيتك فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له عمر: إن الذي قلت نعم
نعم
إن الذي قلت ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت وكيف شئت فبيع. قال الشافعي: وليس هذا بخلاف لما رواه مالك، لأن مالك روى بعض الحديث وهذا العصاة.
وهذا
قال الشافعي: روى بعض الحديث وهذا
يعني كأنه الباقي أو الكل.
كيف شفنا؟
يعني مالك اقتصر على البعض، وهذا يعني سياق الحديث كاملا،
نعم.
لكن الكلمة نفسها لا تظهر لي يعني.
أحسن الله إليك.
آمين جميل.
قال الشافعي: والناس مسلطون على أحد لهم، ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق، وليس هذا منها. والناس
ممكن مسلطون على أحدهم، ولا إيه على إيه؟ على أموالهم مثلا.
نعم،
أظنها أموالهم.
نعم،
نعم.
والناس مسلطون على أموالهم،
يعني يتصرفون فيها كيف شاءوا.
نعم، ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي أوجب الله تعالى عليهم فيها الحقوق، وليس هذا منها. قال الشافعي: والحكرة المكروهة فيها هو قوت، وعن الناس قوام لأبدانهم كالحنطة والشعير وما كان مثلها عند عدمها، فلا يجوز لأحد الحكرة في حاجة الناس حتى لا يجدوا منه إلا ما يتبلغون به، فحينئذ لا ينبغي لأحد أن يخرج ذهبه وورقه فيزاحم الناس على شر الطعام ليحتكره ويغلي على الناس أسعارهم وليمنع من ذلك ويؤدب عليه. وأما الفاكهة والآدام كله فلا بأس بحكرته في كل وقت، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. وقول أبي حنيفة وأصحابه في الحكرة نحو ذلك، وقالوا: لا يجوز التسعير على الناس ولا يصلح، لأن الله عز وجل يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يفسدوا أسواق المسلمين ويغلوا أسعارهم، وحق على الوالي أن ينظر للمسلمين فيما يصلحهم ويعمهم نفعه. قال
وهذا
الليث
يعني
وقال ربيعة: السوق
يمكن العمل به في وقت يحتاج فيه الأمر إليه، يعني التسعير. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. نعم.
نعم.
قال الليث وقال ربيعة: السوق موضوع عصمة ومنفعة للمسلمين، فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوا من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيرهم، ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه. والقيمة حسنة ولا بد منها عند الحاجة إليها، مما لا يكون فسادا ينفر به الجالب ويمتنع به التاجر من البيع، ويمتنع
ينفر.
به الجالب ينفر به الجالب
نعم، ويمتنع به التاجر من البيع.
نعم. ويمتنع به التاجر من البيع، لأن ذلك أيضا باب فساد لا يدخل على الناس، ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحها، لأن ذلك أيضا باب فساد لا يدخل على الناس،
لا يدخل يعني.
لا يدخل على الناس. صحيح شيخنا كده؟ ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاحها.
ولم يكن السوق موضع عصمة، هي برضو كلمة موضع عصمة دي غريبة، موضع مصلحة مثلا ومنفعة للمسلمين، فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوه من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيره، ولو كان في ذلك إخراجهم من السوق وإدخال غيرهم فيه، والقيمة حسنة التسعير يعني،
نعم.
ولا بد منها عند الحاجة إليها مما لا يكون فسادا ينفر به الجالب ويمتنع به التاجر من البيع، لأن ذلك أيضا باب فساد لا يدخل على الناس. ولم يكن رأي الوالي إقامة السوق وإصلاح. وما سبق يعني مفهوم. نعم خلاص ننظر فيها إن شاء الله.
نعم. قال ربيعة: وإصلاح الأسواق حلال. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني قاسم بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل أدعو الله. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعر. فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليست لأحد عندي مظلمة. وحدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني عثمان قال حدثني حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وقتادة عن حميد عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله ساعد لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا أرى أحدا يطلبني بالمظلمة في مال ولا دم. ورواه سفيان بن موسى عن أنس عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن علي بن أبي طالب مثله أنه سئل التسعير وأن يقوم السوق فأبى وكره ذلك حتى عرفت الكراهة فيه، وقال: السوق بيد الله يخفضها ويرفعها. قال رحمه الله: باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. نعم. مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. هكذا هذا الخبر في الموطأ عند جميع الرواة بالموطأ بهذا الإسناد. ورواه عبد الحميد بن سليمان عن مالك عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن عليا باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، فوهم فيه وأخطأ. والصحيح في إسناده ما في الموطأ، وأما إسناد عبد الحميد فإنما هو في حديث تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية، فاختلط عليه الإسناد ولم يقمه. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم لا أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. قال أبو عمر: لا ربا عند مالك وأصحابه فيما عدا المطعوم والمشروب إذا ما كان أوقوتا، والذهب والفضة إلا فيما دخل معناه الزيادة والسلف، فإن الزيادة في السلف ربا عند جميع العلماء إذا كان ذلك مسلوفا معلوما مقصودا إليه مشترطا، وعند مالك ما كان في معنى ذلك فله حكمه وإن لم يشترط ذلك، ولا ذكر إذا آل إليه بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا وزيادة دراهم يدا بيد ليس فيه شيء من معنى السلف والزيادة عليه، لأن السلف بنسيئة أبدا كان حالا أو إلى أجل يدا بيد، فليس فيه شيء من معنى الزيادة في السلف.
حال من أو إلى أجل. نعم
نعم، لأن السلف بنسيئة أبدا كان حالا أو إلى أجل يدا بيد، فليس فيه شيء من معنى الزيادة في السلف. وكان الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم لأجل، لأن الجمل بالجمل قد حصل يدا بيد، فيبطل أن يتوهم فيه السلف وعلم أنه بيع. ولا ربا في الحيوان بالحيوان من جهة البيع إلا ما ظن به أن فاعله قصد به استلافه والزيادة على المثل فيه لموضع الأجل كما وصفنا. وأما الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، فهذا لم يجز، لأنه جمل بجمل مثله في صفته يأخذه إلى أجل وزيادة دراهم، فصار كأنه أسلفه إياه قرضا إلى أجل على أن زاده دراهم معجلة. وكذلك لو كان الجمل والدراهم جميعا إلى أجل، لأنه كان استسلف الجمل على أن يرده إليه بصفته ويرد معه إليه دراهم لموضع السلف، فهذا سلف جر منفعة، وهي الزيادة على مثل ما أخذ المستلف، هذا كله مذهب مالك. ومعنى قوله لأن الحيوان بالحيوان عنده لا يجد فيه النسيئة إلا أن تختلف الأغراض فيه والمنافع بالنجابة والفراهة ونحو ذلك، وإنما المراعاة في هذا الباب تأخير أحد الجملين، وسواء كانت الدراهم نقدا أو نسيئة، لأنه إذا تأخر أحد الجملين صار جملا بجمل نسيئة وزيادة دراهم فلا يجوز. وقد قال بقول مالك في الجمل بالجمل محمد بن سيرين وقتادة. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين ومعمر عن قتادة قال: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم ودر ودرهم الدرهم نسيئة. قال: فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. قال مالك: ولا بأس.
أظن هو يقصد لا بأس ببعير وبعيرين ودرهم
الدرهم نسيئة. نعم أحسن الله عليكم. قال: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم الدرهم نسيئة. قال: فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إذا اختلفت فبان اختلافها وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال أبو عمر يقول رحمه الله: إن النجابة والفراهة في الرحلة والسرعة إذا كان في الجهة الواحدة ولم يكن في الثانية خرج من أن يتوهم فيه السلف، وصح أنه بيع، لأن السلف إنما على المستسلف له أن يرد مثله، فإذا كان الشرط أنه لا بد مثله إلا بزيادة دراهم على أنه لا بيع ولا ربا في الحيوان في البيوع، على أنه لا بيع ولا ربا في الحيوان في البيوع، وجائز أن يؤخذ منه ثلاثة واحد يدا بيد. نعم شيخ.
على أنه بيع ولا ربا في الحيوان.
نعم. وهنا يقول سقط في كاف هي النسخة اللي مع حضرتك، إذا كان الشرط أنه لا بد مثله إلا بزيادة دراهم. نعم
نعم. قال: فإذا كان الشرط. نعم شيخ.
ماشي اتفضل.
نعم. فإذا كان الشرط أنه لا بد مثله إلا بزيادة دراهم على أنه على أنه بيع ولا ربا في الحيوان في البيوع، وجائز أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد على كل حال اختلفت أو لم تختلف، واثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافه من هذا كله وقد تكرر وبان والحمد لله. وحكم العبيد وسائر الحيوان في الاختلاف نحو ذلك، إلا أن الاختلاف في العبيد أن يكون العبد والجارية لهما صفة ظاهرة كالطبخ والرقم والتجارة وما أشبه ذلك من الصناعات، وليس الجمال والفراهة عند ابن القاسم باختلاف. وقال أصبغ ذلك اختلاف، وكذلك قال ابن القاسم في الجارية الكاتبة له أن يبيعها باثنتين لا يكتبان نسيئة، وهو رأي أصبغ. ومعنى ما في الموطأ أن الفصاحة والتجارة والنفاذ والمعرفة جائز أن يسلم من كان كذلك من العبيد في من ليس كذلك منهم واحد في اثنين وأكثر. وأما قوله أنه لا بأس أن تبيع منه ما اشتريت من قبل أن تستوفيه، فقد مضى مذهبه أن الطعام مخصوص بذلك عنده دون ما على الطعام، بقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فقد خص الطعام. ومضى قول من خالفه في ذلك أيضا. وأما قوله من غير الذي اشتريت منه، فلأنه لو باعه من الذي اشتراه منه بأكثر كانت الدراهم بأكثر منها، وكان الجمل محللا لما يحرم من ذلك. صحيح؟
نعم.
نعم. فإن باعه منه بمثل ما اشتراه منه في صفته وحاله جاز وارتفعت فيه التهمة. وأما قوله أنه جائز أن يبيعه من غير الذي اشتراه نقدا ولا يجوز إلى أجل، فإنه عنده من باب فسخ دين في دين، وذلك لا يجوز في غير الحوالة. قال أبو عمر: أما اختلاف العلماء في بيع الحيوان بعضه ببعض يدا بيد ونسيئة، فقول مالك في ذلك ما تقدم، وتقدم تفسير مذهبه فيه. وأما الشافعي فلا ربا عنده في الحيوان بحال من الأحوال، وجائز عنده بيع بعضه ببعض نقدا ونسيئة اختلف أو لم يختلف، ولا ربا عنده إلا في الذهب والورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب، على مذهب سعيد بن المسيب. وحجته في جواز بيع الحيوان ببعضه ببعض نسيئة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قال حدثني قاسم بن أصبغ، قال حدثني محمد بن وضاح، قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثني عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق عن ابي سفيان بن مسلم عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش
نعم.
الزبيدي، قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص انه ليس بارضنا ذهب ولا فضه، انما نبيع البعير بالبعيرين والبقره بالبقرتين والشاة بالشاتين. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل، فامره ان ياخذ في خلائص الصدقه البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين ابل الصدقه. قال عثمان بن سعيد الدارمي: قال قلت ليحيى بن معين ابو سفيان المزني روى عنه ابن اسحاق ما حاله؟ قال: مشهور ثقه. قال قلت عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش الزبيدي، قال: هذا حديث مشهور. قال ابو عمر: قول ابي ثور في هذا الباب في قول الشافعي، وقال ابو عبد الله المزني: وهذا اصح الاقاويل واقياسها. وبه قال داود. وروى معمر عن الزهري انه ساله عن الحيوان بالحيوان نسيئه، فقال: سئل سعيد بن المسيب عن الحيوان فقال: لا ربا في الحيوان. واحتج الشافعي لمذهبه في ذلك باحاديث مالك في اول هذا الباب عن علي بن ابي طالب وابن عمر وابن شهاب، ولا حجه له في ذلك لأنه قد روي عن علي بن أبي طالب خلاف ذلك. رواه معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال: لا. قال: فسأل أبي ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. وروى عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن أبي بكر عن ابن قصيط عن ابن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة. قال أبو عمر: حديث مالك عن علي أثبت من هذا، والأسلمي ليس بالقوي. وأما سعيد بن المسيب وابن شهاب فلا خلاف بينهما في مذهب عليه الشافعي، وهو قول رافع بن خديج وابن عباس. قال أبو عمر: إذا حمل ما روي عن علي وابن عمر، أو إذا حو إذا حمل
نعم حمل
ما روي نعم شف
حمل نعم
نعم قال: إذا حمل ما روي عن علي وابن عمر على معنى ما ذهب إليه مالك لم يختلف المعنى في ذلك، وصح استعماله من غير تضاد، وبالله التوفيق. وقال سفيان الثوري والحسن بن حي وابو حنيفه وابو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه اختلف او لم يختلف. ومن حجتهم حديث سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه. اخبرناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثني ابو داود قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثني حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وروى معمر عن يحيى بن كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحيوان بالحيوان نسيئة. هكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن عكرمة مرسلة. وذكر عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت محمد بن الحنفية يكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقاله عكرمة. وعن معمر قال قال الحسن إذا اختلف إلى أجل فلا بأس به، يقول الغنم بالبقر والبقر بالإبل وأشباه هذا. ولا خلاف بين العلماء الكوفيين والحجازيين وغيرهم أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال أبو عمر يحتمل أن يحتج لمذهب مالك بالحديثين المرفوعين في هذا الباب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سمرة، فيكون المعنى في حديث عبد الله بن عمرو وإذا اختلفت الأغراض والمنافع على ما وصفنا من مذهبه في ذلك، ويكون معنى حديث سمرة إذا لم تختلف فلا يجوز بيع طعامها يقع بعضها ببعض نسيئة، فيستعمل الحديثان على هذا، إلا أن الأصل في البيوع أنها حلال إذا كانت تجارة عن تراض إلا محدود.
ما الذي أدخل الطعام هنا؟
بيع بعضها يعني ببعض.
الحيوان بالحيوان أظن هكذا، يعني فلا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة، لكن ما هذه الكلمة؟
الكلمة كأنها مقحمة، لأنه أيوة. يقول ولا يجوز بيع طعامها بيع بعضهما ببعض، كأنها مقحمة.
نعم نعم ماشي، تفضل شخص.
جزاكم الله خير. نعم. قال إذا كانت تجارة عن تراض إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نصا أو كان في معنى النص فإن ذلك حرام وإن تراضى به المتبايعان. وإذا تعرضت الآثار في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة سقطت، وكانت الحجة في عموم ظاهر القرآن لأنها تجارة عن تراض، وبالله التوفيق. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه وجلاه.
نعم وصفه
نعم.
وجلاه
وجلاه نعم. نعم فوصفه وجلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وجليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر اختلف السلف والخلف في السلم في الحيوان الموصوف، فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي السلف في الحيوان الموصوف جائز كسائر الموصوفات، وهو قول عبد الله بن عمر. وقال الثوري والحسن المصالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد لا يجوز السلف في الحيوان، وهو قول ابن مسعود وعبد الرحمن بن سمرة. قال أبو عمر احتج من لم يجز السلف في الحيوان بأنه لا يضبط ضبطا صحيحا بالصفة، لأن السن واللون يتباينان تباينا بعيدا، لأن الفاره القوي يكون متقدما في الثمن والقيمة والجودة والفراهات ونحو هذا في سائر الحيوان. واحتج أهل الحجاز بأن الحيوان يثبت في الذمة بالصفة بدليل ثبوت ذلك في الذمة من الإبل كبنت مخاض وبنت لبون وجذعة وحقة وخلفة، ومعلوم أنها تختلف. وقد جاءت السنة في الديات بثبوتها في ذمة من وجبت عليه. واحتجوا أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرض بكرا على إبل الصدقة. قال أبو عبد الله المروزي حدثني أبو قدامة قال سألت يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن السلم في الحيوان فقال لا بأس به، واحتج بحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا.
بكرا وكذلك حقة كسر الحياة.
نعم. وسيأتي الكلام في حديث ابن رافع هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ويجوز الكسر يا شيخنا، تنتج ثم تنتج التي في بطنها،
تنتج الناقة
ثم تنتج التي في بطنها.
في الحديث تنتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء أو حتى تكونون أنتم تجدعونها؟
نعم، صلى الله عليه. قال أبو عمر: جاء تفسير هذا الحديث في سياقه، فإن لم يكن تفسيره مرفوعا من قول ابن عمر وحسبك بتأويل من روى هذا الحديث وعلم مخرجه. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. وتفسير سعيد بن المسيب هذا يدل على ما تدل عليه ترجمة الباب من بيع الحيوان، وأنه لا يجوز منه بيع الأجنة، ولا بيع ما لم يخلق، ولا بيع ما يقع عليه العين. صحيح؟
تقع عليه العين ويحيط به العلم. أظن والله أعلم، ولا بيع ما لم يخلق، ولا بيع ما لم تقع، مش كده؟ ما لم تقع عليه العين ويحيط به العلم. صحيح حماد؟ فيه لم في الكلام ده؟
لا، غير. لا، غير موجود. غير موجود.
نعم.
قال: وأنه لا يجوز بيع منه بيع الأجنة، ولا بيع ما لم يخلق، ولا بيع ما لم تقع عليه العين ويحيط به العلم. والتفسير في الحديث الأول يحتمل مثل هذا أيضا. والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الأجال المجهولة، لقوله فيه: أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما. ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز، وكفى بالإجماع علما. وقد جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وهي معلومة، فما كان معلوما من الآجال لا يختلف مجيئه ولا يجهل وقفه، فجائز البيع إليه لا خلاف بين المسلمين فيه. وقال آخرون: معنى هذا الحديث بيع ولد الجنين في بطن أمه، هذا بيع ولد الجنين في بطن أمه، هذا قول أبي عبيد. قال أبو عبيد عن ابن علي: هو نتاج النتاج. وبهذا التأويل قال أحمد وإسحاق بن راهويه. والتأويلات جميعا مجتمع عليها لا خلاف، والحمد لله، بين علماء المسلمين فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المجري، وهو بيع ما في بطون الإناث. المجري؟
هو نفس المعنى، حبل الحبل برضه.
نعم. وهو بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول، وهذا قول سعيد بن المسيب. واستشهد أبو عبيد بقول الشاعر: ملقوحة في بطن ناب حائل. وفي البيت الذي استشهد به ملقوحة، وكان وجه ما استشهد به أن يقول مضمونة في بطن الحامل. وقال غيره: المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيح ما في بطون الإناث. وذكر المزني عن ابن هشام شاهدا بأن الملاقيح ما في البطون لبعض الأعراب: من نيتني ملاقحا في الأبطن، تنتاج ما تلقح بعد أزمني.
نعم.
وأي الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان ولا في بيوع الأجال، والحمد لله كثيرا. قال أبو عمر في رواية ابن عمر لحديث هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد ما روي عنه من تجويد ذلك البيع إلى الأجل المجهول. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمي إلى أجل. قال: وأخبرني إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أنه كان يبتاع منه إلى الميسرة ولا يسمي أجلا. قال: ما لكم لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. قال أبو عمر: أما بيع الحيوان الغائب وغير الغائب أيضا عن العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. أحدها قول مالك: إن ذلك جائز، فإن وجده على الصفة لزم فيه البيع والشراء، ولا خيار للرؤية في ذلك إلا أن يشترط المشتري. والثاني أن بيع الغائب على الصفة وعلى غير الصفة جائز، للمبتاع خيار الرؤية، فإذا رآه ورضيه تمت الصفقة وصح البيع. هذا قول الكوفيين والشافعي. والثالث أنه لا يجوز بيع الغائب على الصفة ولا على غير الصفة، ولا يجوز إلا بيع عين مرئية أو صفة مضمونة في الذمة وهو السلم. هذا هو المشهور من قول الشافعي، وسنذكر هذه المسألة في باب بيع الغرر إن شاء الله تعالى. وأما النقد المذكور في هذه المسألة فإنما كرهه مالك، وقد ذكر الوجه الذي له كرهه، لأن ما كرهه مالك لأنه زعم أنه يدخله بيع وسلف، وقد اختلف أصحابه في جواز النقد في باب بيع الحيوان الغائب وغير الحيوان. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه قال: إن كانت الغيبة مثل البريد أو البريدين فلا بأس بالنقد فيه. وقال أشهب: لا بأس بالنقد فيه اليوم واليومين، كان حيوانا أو طعاما. قال أشهب: لا بأس به، وإن كان بعيدا لم يجز النقد فيه، كان المبيع ضارا أو ما كان من شيء. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس بالنقد في الدور والعقار كله لأنه مأمون. وروى أشهب عن مالك مثل ذلك وخالفه، فلم يرى النقد في شيء منه. وأجاز ابن القاسم النقد في المبيع على الصفة طعاما كان أو غيره، إذا كان على اليومين، على اليوم واليومين. قال أبو عمر: إنما كره مالك النقد في الحيوان الغائب، لأن الحيوان يسرع إليه التغيير ما لا يسرع إلى غير الحيوان، فكان عنده في معنى البيع والسلف إذا في معنى البيع والسلف إذا نقد فيه يدخله ذلك، والسلف إذا نقد فيه يدخل ذلك على مذهبي في الأغلب، السرعة تغيره وليس العقار كذلك.
صحيح، فكان المعنى واضح، يعني المعنى واضح أنه يفرق بين ما يتغير وما لا يتغير، فالعقار ليس مما يقبل التغيير يعني بخلاف غيره. وكذلك في الايه، في الحيوان، هل الحيوان يلحق بالعقار ولا يلحق بغيره؟ فيقول هو لا يسرع اليه التغير يعني. يقول يسرع اليه التغير، لان الحيوان يسرع اليه التغير.
قال: وعلة أشهب في تسويته بين العقار وغيره ما جعله مالك علة في ذلك، لأنه ربما لم يوجد على الصفة فيكون البائع قد انتفع بالثمن فأشبه البيع والسلف. وأما قوله ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا، فإنه أراد السلم المعروف على شروطه. قال رحمه الله: باب بيع الحيوان باللحم. مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. قال أبو عمر: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب على ما ذكره مالك في موطئه، وقد روي فيه عن مالك إسناد منكر قد ذكرناه في التمهيد. ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحم بالشاة الحية. قال معمر: قال زيد بن أسلم: نظرة ويدا بيد،
نظرة
أو نظرة، نعم،
أجل المحل،
نعم، نظرة ويدا بيد. وقد اختلف الفقهاء في القول بهذا الحديث والعمل به والمراد منه، فكان مالك يقول: معنى هذا الحديث تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوان بلحمه، وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده بلحم إذا كان من جنس واحد. والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش وذوات الأربع المعقولات، هذا كله عنده جنس واحد، لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله بشيء من لحمه بوجه من الوجوه، لأنه عنده من باب المجابنة كأنه الزبيب بالعنب والزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم أو بالسمسم الشيرج
الشيرج
الشيرج بالسمسم ونحو ذلك. والطير كله عنده جنس واحد، الدجاج والأوز والبط والحمام واليمام والنعام والحدأ والرخم والنسور والعقبان والبجاة والغربان وطير الماء وطير البر كله، لأنه يرى أكل الطير كله سباعه وغير سباعه ذي المخلب منه وغير ذي المخلب. والحيتان عنده كلها جنس واحد، وكذلك كل ما في الأنهار والبحار من السمك وغير السمك. وقد روي عن مالك أن الجراد وحده صنف واحد. وما ذكرت لك من أصله من بيع الحيوان باللحم هو مذهبه المعروف عنه وعن جماعة أصحابه إلا أشهب، فإنه لا يقول بقول مالك في بيع الحيوان باللحم، ومال فيه إلى مذهب الكوفيين ولم يقل فيه بما روي من الحديث عن مالك. وعمل أهل المدينة هذا فيما أحسب مما رواه أبو إسحاق البرقي عن أشهب. والمعروف عن أشهب أن اللحم الذي لا حياة فيه لا يجوز بيعه بشيء من الحيوان من جنسه، وإنما ما يقتنى من الحيوان لأنه حيوان كله. فخالف سعيد بن المسيب في الشارف بعشرة شياه، وخالف مالكا وابن القاسم في ذلك. قال أبو عمر: إذا اختلف الجنسان فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنه جائز حينئذ بيع الحيوان باللحم، وجائز عندهم بيع ما شئت من الأنعام ما شئت من الطير والحيتان، وبيع ما شئت من الطير والأنعام بما شئت من الحيوان ونحو ذلك. ولا يجوز عند مالك وأصحابه إلا أشهب أن يباع الدجاج بطير الماء، لأن طير الماء لا يقتنى فهو كاللحم. والأصل في هذا قول سعيد بن المسيب في الشارف: إذا كان إن كان اشتراها لينحرها فلا يجوز، يعني بيعها بغنم أحياء. وكان ابن القاسم لا يجيز حي ما يقتنى بحي ما لا يقتنى لا مثلا بمثل ولا متفاضلا، لأنه حيوان بلحم، وأجاز حي ما لا يقتنى على التحري. وأما حي ما يقتنى بحي ما لا يقتنى فجائز عندهم متفاضلا يدا بيد على ما ذكر من أصولهم في بيع الحيوان بعضه ببعض. وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس باللحم بالحيوان من جنسه وغير جنسه على كل حال بغير اعتبار. وقال محمد بن الحسن: لا يجوز إلا على الاعتبار. قال أبو عمر: الاعتبار عنده كالتحري عند ابن القاسم. وقال المزني: إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائز، وإن صح بطل القياس واتبع الأثر. وقال الليث بن سعد والشافعي وأصحابه: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على كل حال من الأحوال من جنس واحد كان أو من جنسين مختلفين على عموم الحديث. قال أبو عمر: ذهب الشافعي إلى القول بهذا الحديث وإن كان مرسلا، وأصله ألا تقبل المراسيل، لأنه زعم أنه افتقد مراسيل سعيد بن المسيب فوجدها أو أكثرها مسندة صحاحا. وكره جميع أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه، لأنه لم يأتي أثر يخصه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن يخص النص أو أن يخص النص بالقياس. والحيوان عنده أشهر لكل ما نعم شيخ
تصلح يخص ويخص ويخص قاعدة عامة أو يعمل بها هو يعني.
نعم أن يخص هو النص
نعم
نعم. والحيوان عنده أشهر لكل ما يعيش في البر والماء، وإن اختلفت أجناسه كالطعام الذي هو اسم لكل مأكول ومشروب. وروي عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فقسمت على عشرة أجزاء فقال رجل: أعطوني جزءا منها بشاه. فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالفا من الصحابة. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم وليس بالقوي. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع حي بميت، يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. وقال سفيان: ونحن لا نرى به بأسا. قال أبو عمر: للكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس والاعتبار، لأنه إذا صح الأثر بطل القياس والنظر وبالله التوفيق. قال رحمه الله: يعني باب بيع اللحم باللحم.
يعني ما معنى والاعتبار لأنه أظن والله أعلم أنه قال أبو عمر للكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة من جهة القياس، ثم قال: والاعتبار أنه بدون لام يعني إذا صح الأثر بطل القياس والنظر.
نعم. أحسن الله إليك.
اللهم آمين جميعا. ماشي، تفضل يا شيخ.
نعم. قال رحمه الله: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش، أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل. قال أبو عمر: هذا مذهب مالك لا خلاف عنه في ذلك، وذكر ابن القاسم وغيره في الألباني مثل ذلك، وهو قول الليث بن سعد في اللحوم والألبان سواء. وأما الشافعي فذكر المزني عنه قال: اللحم كله صنف واحد، وحشيه وإنسيه وطائره، لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وجعله في موضع آخر على قولين، أحدهما ما ذكرنا، والآخر أن لحم البقر صنف غير لحم الإبل وغير لحم الغنم. قال المزني: قد قطع بأن ألبان البقر والغنم والإبل أصناف مختلفة، فقال: فلحومها التي هي أصول الألبان أولى بالاختلاف. وقال الشافعي في الإملاء: إذا اختلفت أجناس الحيتان فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلة. قال: وكذلك لحوم الطير إذا اختلفت أجناسها. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لحم الضأن والماعز شيء واحد، وكذلك البختي من الإبل مع القوه، وكذلك البقر مع الجواميس، فلا يباع الجنس منه متفاضلا، ويباع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلا، وكذلك الأجناس المختلفة، وهو قول الحسن بن حي. والقول عندهم في الألبان كالقول في اللحمان. وقال أحمد بن حنبل: اللحمان كلها جنس واحد، لا يجوز بعضه ببعض رطبا، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل. قال أبو عمر: لا يجوز التحري عند الشافعي ولا عند أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأكثر العلماء في اللحم باللحم، ولا فيما يحرم فيه التفاضل والزيادة، والله أعلم. قال أبو عمر: ليس في هذا الباب أصل مجتمع عليه ولا سنة يصدر عنها، وإنما هو الرأي والاجتهاد والقياس، والله الموفق. قال رحمه الله: باب ما جاء في ثمن الكلب. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الله.
نعم شيخ الثاني، حتى لا نقيل عليك.
الله يكرمك شيخ.
جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله.
يقرأ الشيخ أمان. تفضل يا سيدي.
صفحة يا سيدي.
رقم 115. والباب 29، باب ما جاء في ثمن الكلب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما جاء في ثمن الكلب. مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني لمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. قال أبو عمر: لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك لا خلاف في ذلك، والبغي الزانية والبغاء الزنا. قال الله عز وجل: وما كانت أمك بغية، يعني زانية. وقال تبارك اسمه: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا. وكذلك ما خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته، وذلك كله من أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة العطية. قال الشاعر: فمن رجل أحلوه فمن رجل أحلوه رحلي فمن رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذا مات قائله. أما بيع الكلاب وأثمانها وقيمتها على من قتلها فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح فيه من مذهب مالك ما ذكره في موطئه، والحجة له من جهة الآثار صحيحة، منها ما ذكره ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية. قال أبو عمر: فإذا كان غير الضار من الكلاب مأمور بقتله، فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه للمأمور بقتله. فإنما وقع النهي عن ثمن الكلب المباح اتخاذه للمأمور بقتله، لأن المأمور بقتله معدوم، ولأنه محال ألا يطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من قتله. وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضار ومنع منه أخرى. فوجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن ثمن الكلب: فمن نظر معه حلوان الكاهن ومهر البغي وهذا لا يباح شيء منه، على أن
فمن
الكلب
يعني مجموعها،
فمن نظر
ولا فمن نظر معه وهذا لا يباح شيء منه على أنه كلب لا بد قضيه.
لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن ثمن الكلب: فمن نذر معه حلوان الكاهن ومهر البغي،
هو يخرج على أي شيء اعتمد من قال بأنه يجوز بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب، فكيف يخرج من هذا الحديث؟ تقريبا والله أعلم يقول إنه من جمع هذه الثلاثة يبقى يعني هو النهي وليس واحدا من بعينه، إن كان هذا غريب يعني.
وهذا لا يباح شيء منه على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم، لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه والانتفاع به فذلك جائز بيعه. ولا خلاف عنه من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه القيمة، ومن قتل كلب الدار فلا شيء عليه إلا أن يكون يسرح مع الماشية. وقد ذكرنا اختلاف أصحاب مالك في هذا الباب في كتاب اختلافهم واختلاف قول مالك. أما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الكلب الضار ولا غير الضار، ولا حل عنده ثمن كلب الصيد ولا كلب الماشية ولا كلب الزرع، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وليس على من قتل كلب الصيد أو لغير صيد قيمة عندهم بحال من الأحوال. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب من حديث علي بن أبي طالب وابن عباس أي مسعود الأنصاري وأبي هريرة وأبي جحيفة ورافع بن خديج وغيرهم رضي الله عنه. قال: حدثني عبد الوارث بن سكران قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عبد الله بن جعفر قال حدثني عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم يعني الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب، وقال: إذا أتاك صاحب الكلب وطلب ثمنه فملأ كفيه ترابا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الكلاب التي للصيد والماشية وبيع الهر، وعلى من قتل أو أتلف من ذلك شيئا قيمته. احتج الطحاوي للكوفيين بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: مالي وللكلب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الماشية في كلب الصيد وكلب ماشية. قال: فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا فكان بيعه والانتفاع به حراما، وكان قاتله مؤديا لفرض عليه في قتله، ثم نسخ ذلك وأباح الاصطياد به فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه. قال ومثل ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فقال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، ثم أعطى الحجام أجره، فكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه. قال أبو عمر لم يختلف في ألفاظ حديث ابن عبد حديث عبد الله بن مغفل هذا. حدثني سعيد بن وصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني شبابة قال حدثني شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخط الكلاب ثم قال ما لهم والكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 للتراب. وروى الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها، ألا فاغسلوا منها كل أسود بهيم. قال وأيما أهل دار حبسوا كلبا ليس كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراط. وقال أحمد بن حنبل بيع الكلاب باطل وإن كان معلما، ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه. قال وبيع الفهد والصقر جائز وكذلك من بيع الهر وكل ما فيه منفعة، والله أعلم. قال أبو عمر وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملكه وشراؤه وبيعه، ولم يختلفوا في القرد والفأر وكل ما لا منفعة فيه أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا أكل ثمنه. وقد روي في ثمن الهر حديث لا يثبت رفعه في النهي عنه فذكرناه وعلته في التمهيد، الله يوفقنا أفضل ما رضوه وبه العون.
وطبعا يعني ما لا منفعة فيه هذه بحسب كل زمان ومكان.
نعم أحسن الله عليكم.
الله
يوفقنا أفضل ما رضيه وبه العون.
نعم.
باب السلف وبيع العروض بعضها لبعض. ملك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال ملك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف من وجوه الحساب، منها ما حدثنا عبد الوهاب بن سفيان قال حدثني قاسم الأصغر قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإبراهيم بن إسماعيل بن علية
عكس يعني من الاسم المذكور يعني. طيب ما هو لو قال إسماعيل بن إبراهيم إبراهيم بن إسماعيل وجمع بينهما يعني
هو واحد
بين اسم الأب يعني واسم الأم
معذرة نعم هو إسماعيل بن إبراهيم بن علي نعم هو بس هو يعني هو اسمه ابن علي اسمه إسماعيل ابن إبراهيم
هو كده جمع بين اسم الأب والأم يعني
جمع بين الاسم واللقب
نعم
فكان مفترض أنه يضع ابن الثانية هذه يضع لها ألفا
صحيح
نعم قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن علي
زي عبد الله بن سلول
نعم
نعم
وأيضا يضمها ابن علي
نعم
عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل بيع وسلف وذكر تمام الحديث. وحديث عمرو بن شعيب مقبول عند جمهور أهل العلم بالحديث وفي إيه؟
على أن إذا أردنا أن نستخلص فائدة من هذه الهوامش كلها غير المذكور فوق يصعب. سبحان الله. نعم.
نتكلم عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحتجون بهذا روى عنه الثقات سبحان الله يحتجون بهذا إذا روى عنه الثقات.
نعم.
ووضعنا الهوامش الكثيرة ونسينا نفس المتن الأصلي. إذا روى عنه الثقات وإنما الواهي من حديثه ما يرويه الضعفاء عنه. وأما الصحيفة التي كانت عندهم فصحيفة مشهورة صحيحة معلوم ما فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعبد الله بن عمرو في الكتاب عنه. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحفظ به أو قال أحفظ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كتب ولم أكتب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتب كل ما أسمع منك. قال نعم. قال في الرضا والغضب.
قال نعم. رسول الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال في الرضا والغضب قال نعم فإني لا أقول إلا حقا. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في كتاب العلم هو بيان جمع بين العلم وفضله. وروينا عن علي بن المديني أنه قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل يحتج به لأنه سمع من أبيه وسمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. وقولها علي هذا مع إمارته وعلمه بالحديث أولى ما قيل به في حديث عمرو بن شعيب مشروع وبالله التوفيق. وقول علي هذا مع إمارته وعلمه بالحديث يعني أمير المؤمنين في الحديث يعني أولى ما قيل به في حديث عمرو بن شعيب
أظن ينتهى الكلام هنا.
إيه مشروع قال وبالله التوفيق. ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على أن يسلف المبتاع البائع سلفا مع ما ذكر من ثمن السلعة أو سلف البائع المبتاع مع سلعته المبيعة سلفا ينعقد على ذلك والصفقة بينهما أن البيع فاسد عنده لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا والسنة المجتمع عليها أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما. ألا ترى أنه إذا اشترى منه سلعة بعشرة على أن يسلفه خمسة أو عشرة فلم يكن الثمن عشرة إلا بما ينتفع به من السلف وذلك مجهول فلذلك صار الثمن غير معلوم. وأما قول مالك فإن ترك السلف الذي اشترطه كان البيع جائزا فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء. وكان سحنون يقول إنما يصح البيع إذا لم يقبض السلف وترك وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهما والبيع حينئذ مفسوخ على كل حال. قال أبو عمر قد رواه بعضهم عن ابن القاسم عن مالك فإن رد السلف وهو خطأ والصواب جاء في الموطأ ترك السلف لأن رده لا يكون إلا بعد القبض وإذا قبض السلف فهو كما قال سحنون. وقال محمد بن مسلمة من باع عبدا بمئة واشترط أن يسلفه سلفا كان البيع مفسوخا إلا أن يقول المشتري لا حاجة لي في السلف قبل أن يقبضه فيجوز البيع. قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في البيع والسلف أنه إذا أنه
أدرك
الصفحة
أو إذا
أدرك أنه إذا أدرك فسق وإن فات فرك الذي قبض السلف السلف وكان البائع قيمة سلعته يوم قبضها المشاع، وكان البائع قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع ما بينه وبين ما باعها به، فأدنى من ذلك إذا كان البائع هو الذي أسلف المبتاع سلفا ذهبا أو ورقا معجلا، فإن زادت قيمة السلعة على الثمن الذي باعها به لم يرد عليه شيء، لأنه قد راضي به على أن أسلف على أن أسلف معه سلفا. فلو أن المشتري كان هو الذي أسلف البائع فسخ البيع أيضا بينهما، وراجع البائع بقيمته بقيمة سلعته بالغة ما بلغت إلا أن تنقص قيمتها من الثمن، فلا ينقص المشتري من الثمن لأنه قد راضي به على أن أسلف معه سلفا. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحاكم: لا يجوز البيع وإن راضي مشترط السلف بتركه. وقول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وسائر العلماء: لأن البيع إذا وقع فاسدا لم يجوز، وإن أجيز حتى يفسخ ويستأنف فيه عقد آخر، والقيمة عنده بالغا ما بلغت، وسواء كان المسلف البائع أو المشتري. وقال الأبهري: قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف. قال: وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير، لأن البيع قد وقع فاسدا فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمة، ولا يرجع بالقيمة.
نعم.
قال أبو عمر: قد سأل محمد نعم قد سأل محمد بن أحمد بن سهل البرقاني عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق، فقال: ما الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلام بمئة دينار وزق خمر أو شيء حرام؟ ثم قال: أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قبل أن يأخذه، وهذا البيع مفسوق عند مالك غير جائز. فقال إسماعيل: الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه وتركه، وليس مسألتك كذلك، وإنما ذلك يكون مثل مسألتك لو قال: أبيعك غلامي بمئة دينار على أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني، وإن شئت تركته. ثم ترك زق الخمر فجاز البيع، ولو أخذه فسخ البيع أو فسخ البيع. قال أبو عمر: لم يصنع إسماعيل شيئا، لأن مشتري الزق من الخمر إذا شاء أن يتركه وتركه كصاحب السلف سواء، ولم تقع مسألة السلف المشترط ولا مسألة الزق من الخمر المشترط أيضا في أصل البيع، وعقد الصفقة على التخير في واحدة من المسألتين ليس في واحدة منهما إن شئت أن تزيد ولا إن شئت أن تسلفني. فاعتل إسماعيل بغير علة واحتج بغير حجة، والأصل ما قدمت لك من أن البيع والسلف لا يقع من مجهول، وكذلك الزق من الخمر يقع به الثمن مجهولا على أن والسلف لا يقع مجهولا وكذلك الزق من الخمر يقع به الثمن مجهولا. نعم. لسقوط بيع الخمر في الشريعة، ولأنها صفة جمعت حلالا وحراما، فلو صححنا الحلال منها رجع الثمن إلى القيمة، والبيع بالقيمة بيع بثمن مجهول. قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب الكتاني أو الشطوي أو القصري بالأثواب الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد من اثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا أصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشاطوي. فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحب الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال أبو عمر: أما قوله لا بأس أن تبيع ما اشتريت منها يعني الثياب قبل أن تستوفيه، فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الطعام، وإن مالكا لا يرى غير الطعام في ذلك الطعام، وسيأتي ذلك المعنى بأبساط مما مضى في هذا الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. قال عبد الملك بن الحبيب: الإتريبي ثياب تعمل بقرية من قرى مصر يقال لها إتريب، وأما القسي فثياب تعمل في القس ناحية من نواحي مصر، وأما الزيقة فثياب تعمل بالصعيد غلاظ وردية، أما الشقائق فالأزر الضيقة الردية. قال أبو عمر: القول في هذا الباب أن الأوضة كلها من الثياب وغير الثياب لا بأس بالعرض المعجل من جنس ومن غير جنس إذا اختلف، فبان اختلافهما اثنان بواحد، فكيف شئت ولا يره اتفاق أجناسهما إذا اختلفت الأعراض فيهما واختلفت منافعها، فإن اتفقت الأعراض والمنافع ولم ينز فلا يجوز ثوب شطوي بثوبين من الشطوي إلى أجر، ولا بأس بالثوب الشطوي نقدا بالثوبين من المروي إلى أجر، وإن كان ذلك كله من الكتان. وتفسير ذلك أنه يجوز تسليم غليظ الكتان في رقيقه ورقيقه في غليظه اثنين في واحد واحد في اثنين، وكذلك ثياب القطن والصوف رقيقها في غليظها وغليظها في رقيقها، ولا ينظر إلى اتفاق أسمائها ولا إلى أصلها إذا اختلفت منافعها وأغراض الناس فيها، وكذلك العبد الصانع والعامل أو الكاتب أو الفصيح يسلم في الأعبد الذين ليسوا مثله، وإن كانوا أصلهم كلهم العجم، لأن الغرض مختلف.
أو أصلهم هذا كلهم العجم على التقديم والتأخير يعني.
نعم جزاك الله خير. هذا معنى قول مالك المذهبي، وقد أوضحنا مذهب مالك في الكتاب الكافي وأتينا فيه بالبيان الشافي والحمد لله. وقال الزهري: لا يصلح ثوب بثوبين دائما إلا أن يختلف. قال سليمان بن يسار: لا يصلح ثوب بثوبين إلا يدا بيد. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا يجوز النساء في الشيء يباع في صنف إلا أن تختلف الصفة والتسمية. وقال ربيعة: الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين إلى أجل من ضرب واحد، كالسائرية بالسائرتين والقبطية بالقبطيتين والريطة بالريطتين من نسج الولائد. أما الليث بن سعد فقال: نسيج مصر كله صنف واحد، ولا يجوز فيه النساء بعضهم بعض. قال: ويجوز نسيج مصر كله بنسيج العراق نسيئة. أما أبو حنيفة فمذهبه في هذا الباب قريب من مذهب مالك، ولم يختلف هو أصحابه في أنه يجوز بيع الثياب بعضها لبعض نسيئة إذا اختلف الجنس فيها نحو الهروي بالقهي وما كان مثلها به ونحوه عن الثوري. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم وعن معمر عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا بالثوب بالثوبين نسيئة إذا اختلفت ويكرهه مع شيء واحد. وعن معمر عمن سمع الحسن يقول مثل ذلك في كل العروض. وقال الحسن بن حي: أكره النساء في الثياب إذا كان أصلها واحدة. قال: وإن كان أحدهما قطنا والآخر كتانا أو صوفا فلا بأس بالنسيئة فيهما. وقال الشافعي: كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فجائز فيه النسيئة والتفاضل كيف شاء المتبايعين ولا ربا في شيء منه. وقال سعيد المسيب وبه قال أزيه: قال سعيد المسيب: لا بأس أن يقبض يد بقبضتين إلى أجر وكذلك سائر الثياب. قال أبو الزناد وخالفه الفقهاء كلهم في هذا الباب في هذا. وقال الأوزعي: يجوز أن يعطى 10 أثواب. وقال أحمد بن حنبل: كل ما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه ولا يجوز نسيئة. وعن معمر والثوري فجائز التفاضل. وعن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب: في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى بذلك بأسا. وزاد معمر في حديثه: إنما الربا فيما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي عمر ابن أبي زيد قال حدثني ابن وضاح قال حدثني زيد بن البشير قال حدثني ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال كان الناس يخالفون سعيد بن المسيب فذكر أشياء منها قول لا بأس بقبطية بقبطيتين إلى أجل من صنف واحد. قال حدثني خلف بن قاسم قال حدثني الحسن بن شيخ قال حدثني علي بن سعيد قال حدثني أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني يونس بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني مكحول قال طفت الأرض كلها أطلب العلم فما لقيت رجلا أعلم من سعيد بن المسيب.
نوقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.